العراق اليوم
دي دبليو عربي.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج العراق اليوم من استوديوهات دي دبليو عربية في بون بألمانيا، وعلى أثير راديو دجلة في بغداد والمربد في البصرة. نرحب بكم وفي مجلتنا اليوم.
أول كلام.
ملهم.
أهلا بكم مستمعينا، معكم اليوم عباس الخشالي. أثار إعلان رئيس إقليم كردستان العراق السيد مسعود البرزاني في يونيو حزيران الماضي أن 25 من سبتمبر أيلول القادم موعد للاستفتاء على استقلال الإقليم. أثار هذا الإعلان ردود فعل واسعة إقليميا ودوليا. رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي قال إن إعلان أربيل إجراء استفتاء للاستقلال قرار غير موفق وستكون له تداعيات كارثية على أمن العراق والمنطقة، فيما أكدت الولايات المتحدة دعمها لعراق موحد وفيدرالي وديمقراطي ومستقل. أما الموقف التركي والإيراني، موقف الجوار، فهو واضح ويرفض فكرة الاستفتاء والاستقلال عن العراق. الأسئلة كثيرة مستمعين حول توقيت الإعلان عن الاستفتاء في ظل الحرب على داعش، وحول الحديث عن ضغط تمارسه أربيل لجني أرباح من بغداد كما يرى بعض المراقبين. لكن ما أي أوراق أو أي أوراق تملكها أربيل للضغط على بغداد إن كان هذا صحيح؟ وهل سترضخ الحكومة العراقية برئاسة السيد العبادي لمطالب أربيل، ولماذا؟ وهل هذا السيناريو هو الأفضل لتحقيق الحلم الكردي بالدولة في ظل رفض القوى الإقليمية والدولية حاليا لذلك؟ نناقش الموضوع في هذه الساعة، فابقوا معنا.
العراق اليوم، مجلة إسبوعية عراقية ألمانية، سياسية اجتماعية منوعة، تأتيكم دائما على دي دبليو عربية في ألمانيا.
كالعادة مستمعينا، قبل أن نبدأ الحوار ندعوكم لمشاركتنا في الإجابة عن سؤالنا على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك في موقع دي دبليو عربية. الدعوة للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق، خطأ في التوقيت أم ورقة ضغط على بغداد؟ ننتظر تعليقاتكم على فيسبوك.
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
من لندن المستمعين أرحب بدكتور عبد الخالق حسين. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الخالق.
أهلا وسهلا أستاذ عباس.
يا أهلا بك. ومن ألمانيا أرحب بشخصية سياسية الكردية الأستاذ سربس بامني. أهلا وسهلا بك أستاذ سربس.
أهلا وسهلا.
يا أهلا بك. البداية معك أستاذ سربس، في ظل الحرب على داعش خرجت الدعوة للاستفتاء على استقلال إقليمي كردستان. هذا الموضوع يطرح أسئلة كثيرة، لماذا هذا التوقيت؟ استباق لمرحلة ما بعد داعش؟ هل هو هاجس الخوف وعدم الثقة كلما قويت شوكة بغداد برأيك؟ ما قراءتك لموضوع الاستفتاء؟
أنا أعتقد أن الاستفتاء إجراء ديمقراطي، وهو الرجوع إلى رأي الناس لتقرر مصيرها، وموجود في كل الأنظمة الديمقراطية في العالم، حتى بالنسبة إلى الضرائب أو لأي قضية أخرى شائكة تواجه مجتمع معين. وسبق عام 2005 أيضا أجري استفتاء، وكانت نتيجة الاستفتاء أن 98% من الناس كانوا من المواطنين كانوا مع الاستقلال. لذلك فالتوقيت الحالي هو لتفعيل ولتأكيد الاستفتاء رأي الشعب الكردي في بقائه ضمن الدولة العراقية أو الخروج عنها، وليس هناك أي يعني توقيت معين لأنه الناس تقرر أو شروط معينة للتوقيت تقرر متى وأين يعني يمكن أن تتحرر من وضع معين أو تتخذ إجراء معين.
طيب،
الاستفتاء إجراء طبيعي وديمقراطي ومعترف به عالميا يعني.
يعني أستاذ سربس، لا أحد يناقش أن مسألة ديمقراطية الاستفتاء هذا موضوع طبيعي جدا، ولا أحد أيضا يراهن على حق الأكراد في تقرير المصير، هذا مسألة واضحة أيضا تماما، هذه أصبحت من البديهيات، ولكن هي المسألة هي كيفية إجراء الاستفتاء والتوقيت في ظل الموقف الدولي والإقليمي. ربما أذهب أيضا في هذا السؤال إلى الدكتور عبد الخالق حسين، ما رؤيتك أنت، كيف ترى لعبة جر الحبل ما بين بغداد وأربيل حول موضوع الاستفتاء؟
شكرا جزيلا، وأرحب بصديقنا زميلنا العزيز سربس بامرني. وأنا أؤيد كل ما قاله في الحقيقة، وما تفضلت به أنت أيضا أستاذ عباس حول حق الشعوب في الاستفتاء وفي في تقرير مصيرها. فهذا مبدأ تقرير المصير مبدأ مقرر يعني من الحرب العالمية الأولى، وودرو ويلسون الذي أعتقد هو الذي سن هذا المبدأ أو عبر عنه، فهذا الحق موجود هذا. ولكن هناك آلية، يجب أن تكون هناك آلية دستورية قانونية حضارية مدنية لتحقيق هذا الحق، هذا الغرض. والعراق الآن نظام ديمقراطي، والشعب الكردستاني له مثل ما يقولون حصة الأسد في الكعكة العراقية، سواء في البرلمان أو في الحكومة العراقية. يعني شراكة الأخوة الكرد في الدولة العراقية هي ليست الشراكة في عهد صدام حسين مجرد للديكور ولمجرد لأشياء شكلية، وإنما شراكة حقيقية في جميع مرافق الدولة وبما فيها وزارات سيادية، وهذا شيء مقرر ومعروف ومعترف به. ولذلك لكن المشكلة الأساسية أنه سيادة رئيس الإقليم اتبع طريقة تقريبا غير قانونية أو غير شرعية لتحقيق هذا الغرض، الاستفتاء والانفصال والاستقلال. فالطريقة القانونية، أولا لماذا ليست قانونية؟ أولا هو نفسه شرعيته منتهية، ولايته منتهية قبل 4 سنوات. ثانيا هو نفسه رغم أنه انتهت ولايته عطل البرلمان الكردستاني. ثالثا يحتاج إلى موافقة الحكومة المركزية الإقليمية الاتحادية، التي حكومة الإقليم أيضا مشتركة بها، إلى صوت في هذا الشيء. ثالثا كما تفضلتم الحكومات الإقليمية مثل إيران وتركيا وسوريا رافضة لهذا الشيء، الوحدة الأوروبية، جميع دول العالم تقريبا رافضة أو يعني غير راضية بهذا الاستفتاء، مثلا الوحدة الأوروبية، الولايات المتحدة، روسيا. الدولة الوحيدة في العالم الآن التي تؤيد هذا الاستفتاء وترقص له هي إسرائيل، وهذا لا أعتقد يشرف أحدا هذا التأييد. فلذلك أنا أعتقد أنه أتفق مع وحتى بعض الأحزاب الكردستانية الفاعلة الناشطة مثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب التغيير، أحزاب أخرى، شخصيات قيادية رئيسية في كردستان هي غير راضية عن هذا الاستفتاء، لأنه الوقت غير ملائم وجميع الظروف تقريبا أيضا معارضة غير مناسبة. ولهذا السبب يعني نتمنى أنه يشوفون فرد وقت أنسب لهذا الاستفتاء.
أعود بالسؤال للأستاذ سربست بامني والشخصية السياسية الكردية. أستاذ سربست، هل يؤكد كل الكرد الاستفتاء بهذا التوقيت وبهذه الطريقة؟
يعني أستاذنا اسمح لي أنه
تفضل
بعض الحقائق.
تفضل.
أولا أنه مبدأ الشراكة في العراق في الدولة العراقية، هذا المبدأ ملغي جملة وتفصيلا، وبدليل أن هناك حصار اقتصادي على كردستان، وبدليل أن الدولة ما وافقت على إجراء أي حل لمشكلة الطاقة في كردستان، وبدليل أنها أبعدت كل الوزراء ومن مراكز القرار في العراق. يعني إضافة إلى أنها ليست دولة ديمقراطية كما تفضل الأخ، وإنما دولة طائفية دينية ثيوقراطية فاسدة إلى النخاع. ولذلك فهذه الدولة هي ومنقسمة، والدولة نفسها قامت بتجزئة وتقسيم البلد إلى سنة وإلى شيعة وإلى كرد وإلى تركمان وإلى آخره. لذلك فإن موضوع أنه دولة ديمقراطية وهناك مشاركة كردية لا أساس لها، والتجربة الكردية أثبتت عدة مرات مع الدولة العراقية أنه لا يمكن التخلص من عقلية السيطرة والانعزال القومي وإعادة احتلال كردستان ونهب ثرواتها. هذه العقلية نعاني منها منذ تأسيس الدولة العراقية وإلى اليوم. يبقى أنه فيما إذا كان أريد أن أوضح موقف الدول من الاستفتاء، ليست هناك دولة تقبل دبلوماسيا أن تؤيد استقلال كردستان في حين أن الكرد نفسهم لم يطالبوا بعد بالاستقلال. فعندما يكون هناك استفتاء ويعرفون رأي الشعب الكردي، أنا أعتقد أن كل الدول، أغلب الدول أو على الأقل، ستغير من نظرتها وستغير من موقفها تجاه الاستفتاء، وهو أمر واقع. يعني كردستان في الحقيقة بفعل تصرفات الدولة العراقية هي مقسمة الآن.
أستاذ سربست، يعني السؤال الذي طرحته عليك، هل يؤكد كل الكرد أو يؤيد كل الكرد التوقيت الاستفتاء الآن؟
باعتقادي الشخصي أنه ليس هناك طرف كردي ضد الاستفتاء،
ولكن
وإنما هناك خلافات حزبية حول طريقة تكتيك المستعمل، الأدوات المستعملة في إجراء الاستفتاء إلى آخره. والخلافات بين الأحزاب الكردية هي الصورة الحقيقية الديمقراطية للمشروع الديمقراطي الكردي. ليس هناك طبعا المجتمع من 6-7 ملايين نسمة، حتما ستكون هناك خلافات حول قضايا عدة. يعني لذلك أعتقد أنه موقف حزب التغيير، حتى موقف حزب التغيير الذي يقول عنه الأخ، هو لا يتعارض مع الاستفتاء وحق الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه.
طيب مستمعي الكرام، نطرح عليكم سؤال حلقة اليوم، هو أن الدعوة للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، هل خطأ في التوقيت أم ورقة ضغط على بغداد؟ ننتظر تعليقاتكم على موقع فيسبوك.
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
موضوعنا اليوم مستمعينا هو الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق. معنا في اليوم في الحلقة اليوم الدكتور عبد الخالق حسين في لندن، وأيضا أستاذ سربست بامني. ووصلتنا بعض الإجابات على موقع التواصل فيسبوك في دي دبليو عربية، أقرأ بعضها ثم أعود إلى الضيفين العزيزين. مركوكي يقول: مشكلتنا نحن الكرد أننا نحاط أو بثلاث قوميات وأربع دول إسلامية، لسوء حظنا الاستقلال بدون دعم الدول العظمى لنا سوف يكون مغامرة مصيره مجهول، لأننا أول ما سنواجه هو الحصار من جميع الأطراف وربما تدخل عسكري أيضا. هذه وجهة نظر يعني أحد المتابعين على موقع تواصل في فيسبوك. طه خطيب أديغة يقول: يا أخي أنا ضد قيام دولة كردية بهذه الطريقة، وبالأخص استغلال وضع الحرب المنطقة، يعني يكون موضوع يناقش بالسياسة وليس بفرض هذا الشيء، وبالأخص للكرد في أيضا في شمال سوريا، هناك تداخل في هذا الموضوع ما بين الأكراد في شمال سوريا وفي شمال العراق أيضا وبكل تأكيد، وأيضا تركيا وإيران اللاعبان الإقليميان الكبيران في المنطقة. مصطفى علي راشد العبود يقول: فقط من أجل ضم كركوك إلى إقليم كردستان، هذا السبب الأكبر حسب وجهة نظر، يقول لأنها أكثر أرض غنية بالنفط في العراق. يعني الأخ مصطفى يجب أن يعني يناقش هذه المسألة، بأن ما يقال أو ما ينقل عن وزارة النفط العراقية بأن البصرة هي تنتج 85% من نفط العراق وليس كركوك. أيهم مرتضى دندون يقول: والله عيب عليهم، خلوا الناس تقرر مصيرها، أصلا قيام دولة كردستان ضمان وصمام أمان في المنطقة، الأكراد شعب صاحب أرض وتاريخ وثقافة، لو كان الإقليم دولة قوية مثل إسرائيل ما كان أحد يسترجع يقول شيء سواء كان تركيا أو إيران. أستاذ سربست، والعودة إليك ثم أعود بعد ذلك للدكتور عبد الخالق، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان العراق الأستاذ كفاح محمود قال للشرق الأوسط، أنا أنقل عن صحيفة الشرق الأوسط، قال في الأمس أن الرد واضح جدا، الاستفتاء لن يؤجل ولو لدقيقة واحدة إلا ببديل، والبديل ضمانات دولية توقعها كل من الأطراف خصوصا الأطراف الرئيسية المتمثلة ببغداد والولايات المتحدة الأمريكية وحتى تركيا وإيران، وهذه الضمانات تكون مكتوبة وتحدد يوما آخر أو موعدا آخر للاستفتاء وتتعهد باحترام نتائجه، في هذه الحالة فقط بالإمكان تأجيل الاستفتاء وعدا ذلك لا يمكن تأجيله وسيجري في موعده المحدد، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط. لا أحد أستاذ سربست يشك أو يشكك أن من حق الشعب الكردي تقرير مصيره، هذه من البديهيات كما قلنا في البداية، لكن ماذا لو جرى الاستفتاء ونتائجه بكل تأكيد متوقعة بأنها تؤيد الشعب الكردي يؤيد الاستقلال، ورفض وجاء رفض من بغداد وتركيا وإيران وقبل كل شيء من الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا ستفعل أربيل حينها؟
نعم، أساسا يعني القيادة الكردية وضحت عدة مرات ربما للمرة الألف أنه ستتخذ كل السبل الديمقراطية والسلمية والحوار مع بغداد للوصول إلى نتيجة تكون لصالح الشعبين العربي والكردي وتؤسس لمستقبل أفضل بين الجيرانين. كما أريد أن أؤكد مرة أخرى على هذه مسألة الخطأ في التوقيت، هل طلب الشعب من شعوب العالم، هل حدد موعد معين للحرية؟
ولكن الظروف أستاذ سربس، الظروف العامة الآن في المنطقة وفي العراق، حتى نوضح الصورة، الظروف في المنطقة وفي العراق لا تقبل يعني أي تغيير جيوغرافي أو جيوبوليتيك.
لماذا لا تقبل؟ نحن نحاول بطريقة سلمية ديمقراطية بالتفاهم مع بغداد والعواصم الإقليمية، وهناك تأييد عربي للمعلومات، هناك تأييد عربي واسع للاستفتاء ولاستقلال كردستان. وهذا
من قبل من؟ نعم، من قبل من هذا التأييد؟ هل هو تأييد رسمي يعني؟
لا هو ليس تأييد رسمي لحد الآن، ولكن نعرف نحن أن العرب ليسوا ضد استقلال كردستان، وإنما النظام في بغداد هو بتأثيرات إقليمية هو الذي يقف ضد استقلال كردستان وضد الاستفتاء، وستكون هناك بعد إعلان النتائج ستكون هناك حوارات مستمرة، وليس بين يوم وآخر سيعلن الكرد الاستقلال، وإنما بالتفاهم والحوار وبالطرق السلمية. وأما أنه كردستان ستتعرض لتهديد أو لمخاطر معينة، فربما هذا هو ثمن الحرية أولا، وثانيا أن كردستان أنا أعتقد لن تتعرض لأي تهديد، لأنها تملك علاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية مع العالم الخارجي.
ما يجمع أستاذ سربس، ما يجمع الشعبين الكردي والعربي في العراق، كلهم عراقيين يعني، ما يجمعهم أكثر مما يفصلهم يعني، هذه من الأمور المعروفة. ربما أذهب وأترك المجال أيضا للأستاذ الدكتور عبد الخالق حسين. دكتور، هل يعارض العراقيون الاستفتاء في كشعب، هل يعارض العراقيون الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان؟
حسب رأيي واطلاعي ومعرفتي بالعراقيين أنهم لا يعارضون أبدا، بل يرحبون بالاستفتاء ويرحبون بالانفصال إذا أرادوا، لأنه خلال 100 سنة الماضية أو 80 أو 90 سنة من عام 1920 تاريخ تأسيس الدولة العراقية إلى الآن، هذه الوحدة الوطنية بين العرب والكرد لم تكن موفقة، فكان هناك صراعات دموية وثورات وانتفاضات، فالزواج القسري، الوحدة القسرية مضرة بسعادة ومصلحة الشعبين، وكما جاء في القرآن الكريم الطلاق أبغض الحلال عند الله، عندما تكون الحياة الزوجية فاشلة فأفضل حل هو الطلاق، ونفس الشيء
بين الشعب بين المكونات العراقية
نعم.
والشعب الكردستاني
طيب.
مع الأسف كان يعني هذه كلها صراعات دموية تقريبا وعدم استقرار
ويجب أن تنتهي
دور كبير في عدم استقرار العراق
يجب أن تنتهي لأن مرحلة الصراعات قبل 2003 انتهت
بالتأكيد
نعم.
يجب أن تنتهي ويستقر ولكن هناك لذلك مثل ما بينت في مداخلتي الأولى أن هناك آليات ديمقراطية هي التي تحقق هذا الغرض بدون عنف مثلا بالطرق الحضارية هنا في بريطانيا مثلا اسكتلندا أيضا تقوم بنفس الدور تقريبا في العراق في كردستان لكن أجروا استفتاء واستفتاء فشل 45% صوتوا لصالح الاستفتاء 55% ضد و قال الآن أيضا رئيسة الحكومة الإقليمية في اسكتلندا تطالب بإجراء إعادة إجراء الاستفتاء عسى والأعلى فبطرق حضارية ولكن هذا الاستفتاء لا يتم إلا بموافقة الحكومة المركزية الاتحادية فلذلك ممكن تحقيق هذه الأغراض التي طالب بها الأخ سيرباز بامرني والشعب الكردستاني يمكن تحقيقها بطرق أخرى بطرق ديمقراطية بآلية موجودة
طيب.
موجودة الآن لذلك أنا يعني سؤال عندي للأستاذ سيرباز بامرني إذا كان قبل عدة سنوات أجروا استفتاء و98% من الشعب الكردستاني
نعم.
صوتوا لصالح لماذا الحاجة إلى استفتاء آخر
طيب.
لماذا لا يعتمدون على ذلك الاستفتاء وينفصلون والله محمد وعلي وياهم
طيب هذا السؤال انقل للأستاذ سيرباز الإجابة لك أستاذ سيرباز
نعم والله كنت أتمنى أن تحل قضيتنا الكردية العربية وداخل العراق بالطريقة البريطانية الديمقراطية الإنسانية وليس هذه الضجة المفتعلة وضد الاستفتاء وضد مبدأ ديمقراطي وضد رأي الشعب حقيقة كنت أتمنى أن تحل قضيتنا بهذه الطريقة
طيب.
وإن شاء الله ونتمنى ولا يزال والقيادة الكردستانية والسيد مسعود بارزاني شخصيا يؤكد دائما على سلمية الحوار وعلى سلمية الإجراء وعلى ضرورة الالتزام بالأسس الديمقراطية للحوار مع بغداد والوصول إلى النتيجة ترضي الطرفين
طيب.
وأريد أن أؤكد أن استقلال كردستان سيفيد الشعب العراقي العربي الموجود أكثر مما هو حاليا لأنه خلال كل هذه السنوات كما ذكر الدكتور خلال حوالي 100 عام كانت هناك حروب والشعب العربي في العراق دفع من أبنائه والضحايا وإلى آخره
واقتصاديا أيضا اقتصاديا أستاذ سيرباز يعني 85% من نفط العراق يأتي من البصرة 17% تذهب إلى أربيل ممكن يعني
لا لم تأتي 17% هذه هناك حقائق مجردة
نعم.
أرجوكم أن تعودوا إلى الأرقام الحقيقية ليس هناك
كم هو الرقم الحقيقي أستاذ سيرباز
أولا هو مقطوع من خلال من 2010 تقريبا انقطعت ولذلك قطعت الدولة وفرضت الحصار الاقتصادي وقطعت الميزانية ولذلك اضطر الكرد إلى أن يفتحوا طرق أخرى لتصدير النفط يعني هناك أشياء محددة معروفة
نعم.
طيب
حتى لا نذهب بتفاصيل أكثر لأن هذا موضوع آخر لنذهب إلى الموقف الإقليمي أستاذ سيرباز رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في زيارة لتركيا قال أن لإيران وتركيا موقف مشترك معارض للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان أيضا أضاف أن هذا الاستفتاء لو جرى سيشكل أساسا لبدء سلسلة من التوترات والمواجهات داخل العراق وستطال تداعياتها دول الجوار هل في محادثات اللواء باقري مع نظيره رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار رسالة للجانب الكردي العراقي برأيك؟
يعني بالتأكيد أنها رسالة إلى الجانب الكردي لأن إيران وتركيا هناك يعني قسم كبير 7 ملايين إلى 9 ملايين كردي موجود في إيران وحوالي 30 إلى 35 مليون كردي موجود في تركيا ولذلك ف الوضع في كردستان العراق بشكل أو بآخر سينعكس على هذا موقف طبيعي ولكن أعتقد أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الموجودة بين كردستان حاليا ومع إيران وتركيا والحوار المستمر حول الموضوع، أنا أعتقد أن الطرفين سيغيران مستقبلا عندما يعلن الشعب الكردي الاستقلال.
طيب السؤال الأخير لك أستاذ الدكتور عبد الخالق حسين، وفي دقيقتين لو سمحت، كيف سترى من هو المستفيد ومن هو المتضرر من لو استقل إقليم كردستان العراق في ختام الحلقة؟
المستفيد الشعب الكردستاني والشعب العراقي.
نعم.
إذا على شرط أن تكون ضمن الحدود اللي 2003، يعني يوم 8/9/8 نيسان 2003.
نعم.
هذا الحدود. أما الحدود المتنازع عليها، المناطق المتنازع عليها، يجب أن يتم حسمها باستفتاء سكان هذه المناطق تحت مراقبة الأمم المتحدة. إذا تم هذا الشيء بوفق هذه القوانين فأهلا وسهلا لكم، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق.
نعم، جميل جدا. أستاذ سربست باماني، الشخصية السياسية الكردية، لك السؤال أيضا الأخير حول هذا الموضوع. هل تراهن أربيل أيضا على علاقاتها مع إيران وتركيا في حال الانفصال عن العراق؟
نعم، أنا أعتقد أن لإقليم كردستان علاقات جيدة مع كل من إيران وتركيا، وحجم التبادل الاقتصادي كبير أيضا، وهناك علاقات تاريخية مع إيران ومع تركيا.
ولكن بغض النظر عن التعاون الاقتصادي أستاذ سربست، هل تقبل هناك نسبة كبيرة من سكان إيران وتركيا هم أكراد، هل تقبل باستقلال إقليم كردستان لتصبح دولة؟ ألا يهدد ذلك الوحدة الإيرانية والتركية؟
يعني الكرد دائما يتطلعون إلى حل المسألة الكردية داخل هذه البلدان بدون أن يتدخلوا فيها، يعني القيادة الكردستانية لا تدخل في الشأن الداخلي لكل من إيران وتركيا، وتتمنى أنه تحل هذه المسألة بالطرق السلمية، كما أعربت القيادة الكردستانية عدة مرات عن استعدادها للتوسط في حل سلمي لمثل هذه المشاكل.
طيب يعني ولكن ألا يعني ألا يشكل ذلك يعني بعض القوى الكردية الموجودة، نعلم أن مثلا حزب العمال الكردستاني نشط في جنوب تركيا وأيضا في الأراضي العراقية التي تسيطر عليها إقليم يسيطر عليها إقليم كردستان.
نعم، عندما تكون هناك دولة كردية مستقلة حتما ستتعامل وفق القواعد المعروفة دوليا في حماية حدودها.
طيب مستمعين الكرام، حاولنا أن نناقش اليوم موضوع النقاش الدائر في الإعلام وفي كل مكان وبين القادة في الإقليم، أعني إقليم الشرق الأوسط، حول الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان الذي من المؤمل أن يحدث في 25 سبتمبر أيلول القادم، والذي أثار إعلان رئيس الإقليم كردستان العراق السيد مسعود البرزاني الكثير من النقاش حول هذا الموضوع في شهر يونيو حزيران الماضي. أشكر ضيفي من لندن الدكتور عبد الخالق حسين، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا، شكرا.
كما أشكر الأستاذ أو الشخصية السياسية الكردية الأستاذ سربست باماني، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
شكرا لك. مستمعي الكرام، انتهت الصفحة الأولى من مجلة العراق اليوم، ابقوا معنا فعندنا المزيد. نبقى مع العراق مستمعينا، فرغم كل ما يفرق العراقيين من صراعات سواء كانت طائفية أو عرقية، تجمعهم أيضا رياضة كرة القدم. المنتخب الوطني العراقي يمثل الجميع، يفرح العراقيون بفرح لاعبي المنتخب ويحزنون حين لا يوفق المنتخب في المباريات الدولية، لكن كرة القدم ليست كرة فقط، بل هي سياسة أيضا، ولاعب الكرة سفير بلاده، ينقل عنه وينقل إليه حتى وإن اعتزل الكرة، حتى في ترحاله وعطلته يحمل معه هاجس الوطن في حقيبة ربما. استضفنا اللاعب الدولي الكابتن نشأة أكرم في استديوهات دي دبليو عربية، كان ضيفا عزيزا علينا، وسألته عن الوطن وعن حال الكرة العراقية وعن حال الكرة الألمانية. ونشأة كان في زيارة لأوروبا، وسألته أيضا إن شاهد حدودا بين الدول الأوروبية فأجاب.
لا لا ابدا، انا خصوصا يعني عندي معرفه تامه عن الموضوع انه انا كنت عايش في اوروبا، لكن يعني اشياء تفرحك واشياء تحزنك، خصوصا ان انت تعيش في بلد يمتد الى الاف السنين ويعاني ما يعاني في الوقت الحالي.
احنا عندنا مشاكل مع كل الجوار، مع بالعراق عندنا مشاكل مع كل الجوار، وهنا لما تجي تقارن الوضع هنا انت تفتر من مكان مكان، تنتقل من مكان مكان بدون هويه، حتى ما حد يسالك عن هويه او يطلب عندك اي شيء.
اكيد اكيد، خصوصا انه انا قبل ممكن انا وجاي في الطريق كنا نتكلم بالسياره مع العائله ومع اقاربنا، انه قلت لهم احنا مشكله عانينا مشكله، خصوصا الجيل اللي انا لعبت فيه، كنا اذا نلعب ضد المنتخب الايراني لازم نغلب المنتخب الايراني،
لازم تغلب،
لازم اذا نلعب ضد المنتخب الاردني لازم نغلب المنتخب الاردني، الكويتي كذلك لازم المنتخب الكويتي، السعودي كذلك، مشاكل كثيره
لازم نغلب الجميع، كل
لازم الدول. نغلب الجميع، المشاكل الكثيره اللي حثت للعراق فيها السابق تركت احتقان لدى 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 الشعوب.
احنا كنا نتصور كجماهير التابع اللاعبين في المنتخب الوطني انه انتم اوضاعكم مختلفه عن اوضاعنا، يعني عندكم مجال حريه اكثر، تتحركون اكثر، لكن يبدو ان هذا المشهد مو صحيح.
لا لا ابدا، لا بالعكس، احنا مقيدين اكثر من الشارع العراقي، احنا تعرف بيوم اللي تفوز كل الناس تحتفل بيك وكل الناس سمعك كلام، لكنه بيوم اللي
تخسر يحملوك انت المسؤوليه،
مو بس يحولوك، ثقافه الخائن وثقافه انه الاحساس الوطني دخلت بعد 2003 اعتقد هذه خطيره جدا، سابق خطيره، خصوصا انه بدت الان بدت تدخل بها حتى العفو الامور امور الشرف وامور
طبعا
يعني ثقافات مختلفه اختلفت علينا في مع تطور التكنولوجيا ودخول السوشيال ميديا وهذه الأشياء، أعتقد تقدر إحنا كنا نقدر إنه نستغلها بالجانب الإيجابي، لكنه مع الأسف الجانب السلبي كان موجود كثير في الوقت الحالي.
كم فترة بقيت بأوروبا؟ قلت لي أنت جيت لأوروبا.
أنا سنة ونص عشت في هولندا.
في هولندا. لعبت ويا أي نادي؟
لعبت في نادي FC توينتا.
طيب خلينا نبدي من هالنقطة هذه.
أي نعم.
شنو السبب في غياب كثير أو غياب اللاعبين العراقيين، خلينا نقول الحقيقة، يعني حالات نادرة هي اللاعبين العراقيين لعبوا بالأندية الأوروبية، ما سبب؟
السبب الأول أنه انقطاع العراق وابتعاد العراق عن كل الدول اللي موجودة، لا عن كل الدول، يعني احنا صعوبة التنقل العراقي اليوم، انت تريد تروح تنتقل للأردن تحتاج فيزا، تنتقل لأي بلد عربي تحتاج فيزا،
معنى أن اللاعب العراقي هو بمستوى من الكفاءة فنيا
جيدة، جيدة
بأنه ممكن يلعب بأندية
جيدة أوروبية. جيدة، لكنه لابد أنه في أمور ثانية وأمور مهمة أنه لابد أنه تتوفر لللاعب العراقي، اللاعب كثير كثير أمور، لو أجلس يوم أقعد أشرح لك
سولف وايبي
تقعد السولف تأخذ وقت طويل، خصوصا أنه التخطيط، لا يوجد تخطيط للرياضة العراقية بشكل، نقدر نختصره أنه مو بس لكرة القدم، للرياضة العراقية بالسابق ممكن سبعينات ثمانينات تشاهد أبطال كثيرة، أبطال ممكن عداء، ممكن بالقفز، ممكن بالملاكمة، بالمصارعة، نشاهد أبطال كثيرين عندنا اليوم، من تروح للعراق يقول لك هالبطل الفلاني، البطل الفلاني، البطل الفلاني، لاعبين كذلك، لكنه في الوقت الحالي صعب، ثقافة الاستمرارية لا توجد عند اللاعب العراقي، خصوصا لاعب كرة قدم، سرعان ما نشاهد النجم يبزخ في سماء الكرة العراقية والكرة العربية، لكن ما سرعان ما يختفي.
الاستمرارية هذا مهم جدا، انه استمرارية، ثقافة الاستمرارية،
ثقافة الاستمرارية لا توجد او لا يمتلكها اللاعب العراقي، سببها كل اللاعبين اللي موجودين في الوقت الحالي قلة منهم متدرجين من البراعم اشبال يعني ناشئين شباب والى المنتخب الوطني، سرعان ما انه لاعب يجي ممكن يلعب له مباراة واحدة مع الفريق ويروح رأسا المنتخب الوطني ويلعب قفز واستمر مدة سنة سنتين وانتهى. احنا جيلنا لا، يعني كل اللاعبين، انا واحد من الناس، براعم اشبال ناشئين شباب اولمبي وطني، وكثير من اللاعبين نفس الطريقة، نفس كلهم والى اخره، يعني اخذنا دروس كثيرة احنا في من سنة 2000 كان مخطط، انه احنا من سنة 2000 كان في ناس تخطط، ناس مهنيين، أنا ما أعني منو كان مسؤول عن الرياضة، لا، أكو ناس كانوا يشتغلون بالاتحاد، كانوا ناس مهنيين، ناس طيبين الذكر، دائما ما ينذكر أسماءهم بشكل طيب، أي نعم كانوا يشتغلون مع النظام السابق، لكنه ناس تعرف كيف تخطط،
لكن هو في مكانه، في مكان اختصاصه،
في مكان اختصاصه، وكان يخطط بشكل صحيح، وكان هذا ما خططوا له. احنا
واليوم
لا يوجد، لا ما يوجد. كل اللي موجودين في على الرياضة العراقية ناس لا يستحقون أن يكونوا موجودين في اتحاد
كرة. الكلام واضح. نعم.
لا لا ما يستحقون. أنا ما أجامل يعني قليل أظهر في الإعلام لكنه ما يستحقون يكونوا موجودين. الكثير منهم، ليس أنا ما أقول أنه أغلبهم، لكنه طابع الأنانية موجود عندهم، حب الأنا، حب أنه الكرسي، هاي مشكلة الكرسي عندنا نعاني بها، مو بس في الرياضة، في
كل مكان،
في كل مكان. فلا احنا بسنة 2000 أذكر لك أنه احنا علمونا كيف ناكل، علمونا كيف شنو البروتين، شنو الكربوهيدرات، شنو هالأشياء، علمونا، دخلونا دورة أتكيت، كيف تأكل، كيف تمسك ال خلينا نقولها بالعراقي تشطل والسكين، شلون تلزمها، وشلون هذه كلها علموناها إحنا. فلهذا السبب تشوف جيلنا استمر من 2000 إلى الآن، أكو لاعبين يمكن 17 سنة إلى الآن يلعبون، وإلى الآن يستحقون يلعبون مع المنتخب.
لكن هذا يفسر نجاحكم في بطولة آسيا؟
لا، احنا نجاحنا كان قبل بطولة آسيا. الجيل اللي انا كنت انتمي له نجاحنا قبل بطولة آسيا. بدا جيلنا من سنة 2000 حصولنا على كأس شباب آسيا، وبعدها 2001 غرب آسيا، بعدين 2002 كأس عالم شباب، بعدين 2003 بطولة أبها، بعدين 2004 أثينا، بعدين 2005 بطولة العاب غرب آسيا، 2006 صار عندنا درب، 2007 حصولنا على
اللقب
كأس آسيا. لكن بعدها بدا الانحدار القوي والكبير الى الكرة العراقية.
مع الأسف.
العراق اليوم، مجلة اسبوعية عراقية ألمانية، سياسية اجتماعية منوعة، تأتيكم دائما على دي دبليو عربية في ألمانيا.
انتقلت كابتن من عندي عراقية كثيرة، يعني لعبت مع صلاح الدين، لعبت مع الشرطة، لعبت مع أربيل.
لا، لعبت صحيح. مع صلاح الدين كنت صغير. كانت البوابة. أنا ابن، أنا كنت صغير، كنت ناشئين، يعني بدايتي كانت براعم، أشبال، قوة جوية. لعبت موسم في الزورة ورجعت للقوة الجوية، منها انتقلت للفريق الأول، لكنه الفريق كان مدخن بالنجوم في القوة الجوية، ما راح أخذ فرصتي. فبيوم اللي يجيك عمو باو يقول لك تعال معايا لصلاح الدين، فأكيد راح تروح
مغمض. طبعا وانت مغمض عيون.
ألف رحمة على روحه. عمو بابا يعني صاحب فضل على كل العراقيين، مو بس على نشأة أكرم. صاحب فضل، ممكن أعتقد أنا ممكن شوي يكون تعبير قوي، لكنه أعتقد هو صاحب فضل أهل العراق بشكل كبير.
هو أيقونة عراقية
مع الأسف. لو تشوف اليوم، تروح تشوف قبره قريب على وزارة الشباب وقريب على اتحاد كرة قدم، لكنه مع الأسف النفايات موجودة داخل القبر، ويعني منظر يرثى، يعني صعب جدا، يعني أكو أشياء صعبة جدا أنه تذكرها. يعني
مستوى هناك انحدار على كل المستويات في مجالات كثيرة موجودة الآن في العراق مع شديد الأسف. هذا طبعا الانطباع العام اللي موجود. إحنا كعراقيين أيضا نراقب الوضع من خارج، نعاني مرتين.
نعم.
بصراحة يعني ربما أنت
تعاني الغربة، وتعاني
أنه تشوف الوضع، بلدك الوضع وكذا. وأنت أيضا تحارب على كل الجبهات داخل نفسك مع الثقافة اللي أنت عايش بيها وكذا، وأنت عشتها ربما في الغربة.
هذه عانيت من عدها في هولندا. أنا عانيت من عدها في هولندا. وهذه قد تكون سبب من أنه أنا رجعت إلى، صراحة يعني كان الخلل فيه أكيد مو الخلل بالمجتمع الهولندي. بالعكس، يعني مجتمع راقي و
هدوء، يسلمون عليك بالطريق،
يسلمون بطريقة، لكنه مختلف ثقافات، مختلف أشياء جذرية، يعني مختلفة جذرية عن ما أنا كنت عايش فيه في العراق، وحتى انتقالي إلى الخليج. يعني
لماذا اعتزلت مبكرا؟ 30 كان عمرك تقريبا، صحيح؟
32 31 يعني
بعدك في أوج عطائك.
والله أنا كان عندي هاجز من أنا كنت ألعب، دائما أقول من أعتزل وأنا بالقمة. أفضل ما أنه الناس تقول لك كبر، بطل، خلاص. فدائما هالهاجز دائما يكون عندي، ورغم أنه أنا كان عندي 2 أصدقائي قريبين علي ممكن بدون ذكر أسماء، كنت قايل لهم ذمة برقبتكم، بيوم اللي تشوفوني ما
قولوا،
ما أنطي، قلوا لي، قالوا خلاص. لكن حبهم إلي، وأنا الحمد لله ما وصلت لهذه المرحلة، الحمد لله وشكر. فشفت أنه الطموح خلاص وقف على المستوى البطولات، والهذي كنت بقمة عطائي وزملائي كانوا بقمة عطائهم، ما قدرنا نتأهل لكأس العالم. أي اللي هي اللي احنا كنا نقاتل حتى أنه نصعد به. حصلنا على بطولات، اي نعم قدمنا بطولات، اخفاقات كانت على المستوى الشخصي على المستوى الجماعي، لكنه كأس عالم اعتقد حلم انه وما راح يتحقق، ممكن تحقق كنت تكون كإداري كمدرب
مع أجيال أخرى
لكنه في جيلي، فوصلت لقناعة أنه لازم أعتزل، وأعتزل الحمد لله أنه الناس تذكرك بالطالب بيك ليش اعتزلت، وهذا الحمد لله هذا ما كنت أبحث عنه.
هناك يعني أحيانا هناك تساؤل ينطرح اليوم بالساحة الرياضية، أنت جاي تراقب، أنت رجل محترف رياضي محترف لسنين طويلة في كرة القدم، سواء كان على المستوى المحلي أو الآسيوي أو حتى الأوروبي، لعبت هنا في هولندا. ما رأيك بهالقيم الأسعار الحالية؟ يعني كمراقب أنت كنت محترف أيضا رياضي محترف، بالأسعار الخيالية الموجودة حاليا في أوروبا، شنو إحساسك لما تسمع شيء أرقام 222 مليون في سبيل لاعب واحد؟
والله شوف أنا الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى، ممكن أمتلك شيء ما ممكن شخص ثاني ما يملكه، إذا كان لاعب أو كان أي شخص عادي. أنا مقتنع إذا كان نيمار أنه استحقاق،
استحقاق
ميسي رونالدو نيمار استحقاق، ما راح يأخذ أكثر من يعني أنه من أو أقل من استحقاق.
بس ما تقول أنه هذا راح يأثر، حس حالياً أكو موجة، أكو موجة ارتفاع بأسعار اللاعبين بعد حالة بيع نيمار. يعني طلبوا مثلاً ديمبلي 150 مليون، طلبوا بلاعبين آخرين أيضا 150 مليون، قال لك ما دام برشلونة حصلت على 220 احنا هم لازم نحصل من هالكعكة.
والله شوف استحقاق، كل لاعب ياخذ حقه ونصيبه واجتهاده هو هذا، يعني إذا كان نيمار وإذا كان أي لاعب ثاني أعتقد هذا كله يعني
استحقاق. هذا بزنس رح يصير.
لا هو هذا غلات الأسعار كانت موجودة قبل شيء 10 سنين، كانت موجودة في الدوري الأمريكي في الـ NBA في كرة السلة. خلاص اليوم جت ثقافة انه لاعب كرة قدم ممكن انه ياخذ نفس اللاعب كرة السلة، وهذا اعتقد اني مسألة طبيعية، مسألة ماركتينج موجودة في اشارة. انت لا تتوقع انه النادي اللي يدفع 200 220 مليون وهذه ممكن انه ما راح يقدر يطلعها. اكيد انه مو بس
طلع سعر. بالمناسبة كمعلومة، اقتصاديين انجليز حسبوها حساب نسميه حساب عرب، نسبة وتناسب. قال لك انه اغلى لاعب في العالم، يعني القيمة جزائيا دفعت إليه هو مو نيمار، وإنما بالألفين وألفين وواحد هو لويس فيغو وزيدان. والسبب أنه نسبة المبلغ في وقته، يعني نسبة المبلغ اللي اندفع هو 70 مليون لزيدان حتى يجيبوا يمكن بوقتها من يوفنتوس، فلما دفعوا له 70 مليون هي النسبة 70 مليون كانت قيمتها تقدر بحوالي 55% من أرباح النادي في العام الماضي. بالضبط. فمعناه أنه سنيمار 38% فقط من أرباح باريس سان جيرمان، فنيمار مو الأغلى، لكنه أنت شوف هذا سوق كبير وتضخم.
أنا ذكرك ذكرت لك قبل شوي قلت لك أنه هذه قبل 10 سنين موجودة في أمريكا على صعيد كرة السلة، اليوم انتقلت على صعيد كرة القدم. يعني كذلك بيغهام راح لأمريكا وراح لعب هناك في الدوري الأمريكي، كان مبلغ خيالي في ذاك الوقت. كذلك اليوم الماركتينج موجودة، مسألة التسويق وما التسويق، ما أعتقد أنه واحد يرمي له 200 مليون أو 220 مليون
ويعرف ما حاسبها،
إذا ما حاسبها صح، لأنه أكو
هو
ناس
بيزنس.
لأنه أكو ناس تعرف تخطط، تعرف كيف أنه أنت اليوم أنا أجيبك أنت كيف، شنو الحصاد اللي راح يكون من عندك.
العراق اليوم،
صوتكم في ألمانيا.
عندنا ناس تخطط بالعراق مكبت.
والله يعني دائما شوية يعني شو ما أقول لك،
يعني مواهب العراق، العراق مليان مواهب،
مليان
مش شارع. إحنا كنا نلعب طوبة وكنا ناس هناك كانت
أكيد لا غبار عليه. مو أنا شوف صراحة أنا ضد كل اللي موجود من الناس اللي يتخطط، لأنه ما تعرف تخطط، لأنه مو يقول لك رجل مناسب في المكان المناسب، ما عندنا ولا واحد في المكان المناسب. عجيب. إذا على مستوى الرياضة أو حتى على مستوى ممكن في بعض الأشخاص موجودين في اتحاد كرة القدم في الوزارة بعض، لكنه هاي القلة القليلة اللي موجودة، لكنه الأغلبية لا يفقهون في
كرة القدم. واضحة بالنتائج،
واضحة بالنتائج، لكنه ممكن شوية التعبير يكون قاسي، يعني ناس جهلة في عملية التخطيط. لو ممكن احنا تمر علينا بالسنة ممكن عندنا 3 مدربين يدربون، اذا كان في النادي او اذا كان في المنتخب. احنا لو تشاهد اقرب مثال المنتخب الالماني، ممكن على مدار من تأسيس الرياضة الألمانية أو كرة قدم الألمانية إلى الآن ممكن ما تعدل 10 مدربين أو كل مدرب يستمر 10 سنين
طبعا سنة. يبني بيكن باور بنا بالثمانينات إلى أن وصل مرحلة 90 وجاب
بالضبط. إحنا نشوف حتى المنتخب الألماني في البطولة الأخيرة ما أشرك الفريق الأساسي في البطولة، لكن حصل على البطولة. ليش؟ لأنه عنده رؤية للمستقبل. إحنا ما عدنا من اللي يفكر لك رؤية المستقبل. إحنا إلى الآن في ناس ما تريد ترفع الحضارة عن العراق. ليش؟ لأنه في سفر وفي إفادات وفي هذه حب الأنا والأنانية اللي موجودة.
السؤال الأخير كابتن، اللي ينقصنا بالعراق التخطيط فقط؟
لازم تكون حكومة قوية.
رجعنا على السياسة. هي طبعا وكلنا عايشين سياسة، حتى الرياضة سياسة.
لأنه لازم تكون حكومة قوية حتى أنه يكون الرياضة تابعة للحكومة وتابعة للعراق، لكيان العراق. اليوم أنت أي مشكلة يصير كلمة منك وكلمة مني بين وزارة الشباب واتحاد كرة القدم، الاتحاد يهدد بالفيفا، وهذه حادثة خطيرة جدا. اليوم إحنا ما سمعنا الرياضة، الاتحاد السعودي ممكن قال إنه إذا رعاية الشباب السعودية دخلت بقراره أنا راح أروح للفيفا أو بالإمارات، الاتحاد الإماراتي أو الاتحاد البحريني وإلى آخر. ليش؟ لأنه اليوم أكو حكومة قوية، حكومة مهيمنة على كل مفاصل الدولة، على مؤسسات الدولة، الكل تابع للحكومة. فإحنا اليوم مفصولة، والدليل أنه إلا البارحة تصريحات الإخوان اللي موجودين في اتحاد كرة القدم، إحنا نهدد وإحنا نروح للفيفا وفلان كذا وفلان كذا. هذا الوهم اللي عايشين فيه مع الأسف أسس له رؤساء الاتحادات اللي كانوا فيه سابق، أسسوا لهذه الثقافة وأسسوا لثقافات أخرى وخطيرة، اللي هي ثقافة بيوم اللي يخسر المنتخب باعوا المباراة، بيوم اللي يخسر المنتخب هذا اللاعب ما عنده حس وطني، وبيوم اللي يخسر.
بس هذه قديمة يا كابتن، يعني ذكرها من أيام الثمانينات وكذا، قل لك الحكم من الحكم مدفوع له
الحكم، بس مو اللاعب بس مو اللاعب،
اللاعب ما حد كان يتدخل،
لا ما حد ما كان يتدخل. أنا لعبت في ذاك الوقت ولعبت في هذا الوقت، اللاعب ما كان لاعب مثلا يقول أنت، يقول له مثلا أنت بعت المباراة أو إنه أنت ما عندك حس وطني. لكن ثقافة وراء 2003
مزايدة صارت على التعلم،
مزايدة كلها صارت كلها حب الأنا، وأنا كل واحد يحب كل واحد يحب إنه يحس بنفسه إنه هو يحب العراق ويحب مع الأسف ما كان حب الكرسي وحب المكان وحب المنصب. وهذا يعني هاي ثقافة موجودة وشائعة مو بس في مفصل الرياضة.
الفرحة الوحيدة اللي تدخل على العراقيين كابتن هي فرحة كرة القدم لما يجتمعون كلهم،
هم ما يريدون كرة القدم تصير، حتى إنه كل ما تكون فوضى أكثر، كل ما تكون في سفرات أكثر وفي فلوس أكثر وفي إفادات أكثر وفي هذا
في سرقات
وفي سرقات أكثر. اليوم أنت تشوف إحنا الدوري منظم ما عندنا، وأنا أتفاجأ يعني في بعض الأحيان الإخوان ممكن الناس يزعلون من عندي، الإخوان اللي موجودين في الاتحاد يقولون إحنا نجحنا، أنت كيف تنجح وأنت ما عندك دوري منظم يبدي بوقت وينتهي بوقت؟ مع الأسف يعني أنا ما أعرف تدري شو المشكلة. المشكلة الكبيرة إنه واحد يكذب كذبه ويصدقها والمشكلة يقول لك كذب ومصفط أحسن من صدق مخربط. فالإخوان اللي موجودين بالاتحاد ما أعرف شن يعني القناعة اللي واصلي لها إنه إحنا اتحاد ناجح وإحنا أنت دوري منظمة تقدر تنظم.
هو لا يعقل، خلينا نكون صريحين بأنه مستوى الفوضى اللي نعيشه إحنا بالعراق، أنه يكون اتحاد الوطني لكرة القدم واتحاد كرة القدم والأندية الرياضية ومستوى كرة القدم كرة القدم العراقية عموما تعيش حالة من التنظيم، لأنه الفوضى في عمت في كل مكان
يعني على الأقل. بس لكنه كاتحاد كرة قدم بإمكانه أنه تكون جلسة مصارحة وتكون جلسة تخطيط. بس إحنا يعني ممكن في مدة قريبة ممكن أكو شخص ذكر كلمة جيدة وكلش جميلة كلش عجبتني، قال إحنا ما عندنا ثقافة الاستقالة. ماكو إنسان يكون شجاع
لازم بالكرسي،
لا يقول أنا خلاص أنا ممكن ما أخفق لكن أنا ما قدرت أقدم، فأنا مستقيل. أكو في ناس ممكن أنه تجي تخطط. بالمناسبة هذه مو في 2003، هذه حتى من زمان، هذه لأنه ثقافة
سبب
شعور،
هذا سبب الشعور بالمسؤولية الحقيقية.
بالضبط. لكنه هنا أنت اليوم في 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 أوروبا لا، اليوم بلاتر اتهم
بالدفعوا
له، هذه استقال، قال خلاص أنا لأنه بمجرد أنه أنا اتهمت خلاص أنه أنا ما رح استمر، وبعدها القضية ماشية. فالسبب الرئيسي أنا يعني بوجهة نظري السبب الرئيسي ضعف الحكومة فيولد فوضى موجودة في مفاصل كل الدولة.
كابتن نشأت أكرم، شكرا جزيلا لك. الحوار معك يعني ربما يستمر أيضا لساعات حول قضايا عديدة، حاولنا أنه فقط نختصر يعني أشياء بسيطة، تجربتك هنا في أوروبا، تجربتك أيضا في المنتخب العراقي لكرة القدم وأيضا بالأندية العراقية. شكرا جزيلا لك.
شكرا، شكرا جزيلا.
تحياتي لك. شكرا لك.
العراق اليوم
من دي دبليو عربية.
مستمعي الكرام، يقدر الاختصاصيون عدد نخيل البصرة في سبعينات القرن الماضي قد وصل إلى أكثر من 30 مليون نخلة، ولكن لم يتبقى منها إلا بضعة ملايين كما يقدر حاليا. حتى هذه تعاني من الإهمال مع الأسف. تقرير من راديو المربط حول نخل البصرة وتمورها.
اشتهر قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة في سابق عهده بزراعة بساتين النخيل وبكافة أنواعه، إلا أن الحروب المتلاحقة التي مرت بها المنطقة كانت لها آثار جسيمة على هذه البساتين أو حركة تجريف الأراضي، ما تسبب بموت العديد منها وتراجع واقع النخيل سواء في القضاء أو المحافظة بشكل عام.
عندنا حلاوي ماشي بالسوق، والبرحي والبريم، وأكو أنواع تأخر بعد مثل الخصاب يظل الشتاء، الشويثي يظل بعد العاشر يعني، والله أسعار مو سوى يوم 1500، يوم 1400، يوم 1300، يوم 1400 هيك يعني. الحلاوي هذا أسعار البرحي لا 4, 3.5, 3 هيك يعني، البريم 2.5, 2000 ما ثابت الأسعار يعني، وايد حشرات يعني ماكو دق دوا مثل أول يعني، أكو طيارة تقوم دوا هسه ماكو يعني، يعني هسه وايد أمراض تجني النخلة هاي، لكن إحنا نكافحها يجي بس مو مثل مكافحة اللي يعني الطيارة من هاي صالها 12 سنة 13 سنة ماكو طيارة مضخة هولدر تشيل 100 لتر ونكافحها
بال6-7 صناديق. هسه ظلينا ننزل لو واحد لو اثنين لأن النخلة عطشت، وكنا بدأ يموت من العطش يعني، والماء مالح. هسه نسقي يعني على الحنفيات، على جرلك يعني بوري ماء على حسابك وتسقي بيه. هسه يعني ماكو ماء نهائيا، ماكو ماء، وهاي شغلة اللي نعاني من عدها يعني، احنا كفلالي هاي شغلة اللي نعاني من عدها.
البعض من الباعة يتعاملون مع أصحاب النخيل قبل أن يحين موسم جني الرطب، وهناك من يتعامل بشكل يومي مع ما يصل من أصحاب البساتين كما ويتحدثون عن طبيعة الأسعار والأذواق.
عندنا مثلا قيعان نضمنها، أهل قبل يسولفون يسمونها حبابوك هذا الأخضر، حد ما صير رطب حد ما صير تمرة، نحو يوك ومن الفلالي هم نشتري مثلاً. نشتري هسا باب الخصيب، عندنا قيعان، عندنا بحمدان، وكل يوم يجي يشوفنا هم مثل ما تقول باللي جاي نسافر البغداد، أزي شيء البغداد جاي نسافر الساير لهم، والعالم تجي مثل أقبال البصرة على البرحي.
بالنسبة للبرحي احنا عندنا معامل، المعامل يجونا الفجر يحونا الساعة بالأربعة 4:30، يجيبون نيا الفجر الساعة بالخمسة 5:30، المبيع مال تصير 5,500-6,000، وأكو نوعيات يعني حسب، أكو نوعيات تصير إحنا نسميها غايصة، غايصة يعني شلون تصير مثل ما تقول التمرة مايعة، هذا يصير السعر مالتها أقل شوية يعني، يعني 2,500-2,000، الناس ترغب أكثر، مو مثل الحلاوي، مو مثل الساير، مو مثل البريم.
عدد من المواطنين بينوا أن أنواع التخزين لمادة الرطب تغيرت عن السابق.
يعني هو المرغوب الموجود حاليا والأحلى الرطبي هو البرحي، حسب الأسعار هم حسب الموجود بالسوق.
أنا دوام بغداد، كل ما أروح بغداد يقولوا جيب لنا رطب النص ونص البرحي، أرقى شيء بصر خو بعد تمتاز بهذه الأشياء. والبغداد عند هناك يداوم من خارج البلاد يقول جيب لنا، يأخذون الخارج البلاد يأخذون.
يعني تتذكر بالقفة الخوص والبيها خضر حشيشة، يعني فد نوع من جذب النظر ألوان بيها. هسه بنحطها بسلات جايبيها من تايوان، ما أدري منين جايبينها. قبل لا كان الخوص كان الدولة الوحيدة للصدر الرطب، قبل كان الرطب له فنكهة معينة، حاليا الرطب يعني مو ذاك النوعيات اللي نتذكرها.
اكو احسن من الرطب العراقي، هو اكو احسن من الخضر العراقي، اكو نوعيات بس انا بالذات ما افضل نوع، يعني الشكل الحلو يعجبني اكله.
هذا وبحسب المختصة بالنظام الغذائي الدكتورة وفاق حسن، فإن الرطب يعتبر من الأغذية ذات القيمة العالية، ويسهم في بناء الخلايا والأنسجة ومضادا للأكسدة، فضلا عن تقوية الأسنان ويقي من هشاشة العظام، وفي علاج فقر الدم، ويسهم في تقليل الإصابة بالأمراض السرطانية، وتنصح بتناول ما يقرب 15 رطبة في اليوم الواحد. لبرنامج العراق اليوم من دي دبليو، جعفر صادق، راديو المربد، البصرة.
مستمعينا، من التمر البصري إلى الخبز الألماني، فلا غنى عن الخبز ولاعنا عن خبازه. في ألمانيا تمتهن هذه المهنة أسر يمتد تاريخ بعضها إلى أكثر من 100 عام، منها مخبز في مدينة بون. لنستمع إلى تقرير الزميل أحمد القريشي الذي يأخذنا معه في جولة بمخبز بيش.
أنشأ هاينر شيوزوف بيش مخبزاً بمدينة بون في شباط فبراير عام 1893 ليبقى إرثاً منتجاً تتداوله العائلة من جيل إلى آخر، واسمه مخبز بيش. الفرن وأسرة بيش صمدا أمام حربين كونيتين مدمرتين محورهما ألمانيا. الفارق بين درجة الحرارة داخل الفرن وبين الشارع الذي يكسوه الجليد منذ أسبوع كبير، لدرجة أن بيتر بيش الأب البالغ من العمر 73 عاما وابنه رولف الذي يتولى إدارة العمل منذ أكثر من عقد لا يرتديان سوى سراويل قصيرة وقمصان قطنية قصيرة الأكمام. ثلاثة أجيال توالت على إنتاج الخبز بمخبز عمره 120 عاما. يقول بيتر في حواره مع دي دبليو عربية إن أباه ذهب في عام 1940 إلى الجيش فأغلق المخبز حتى نهاية الحرب، ثم عاد الأب إلى العمل بعد عام 1949. كل شيء كان متوقف إلا صناعة الخبز بقيت مستمرة. ثم يمضي بيتر إلى القول:
في عام 1966 توليت أنا إدارة العمل هنا، وفي عام 1999 سلمت كل شيء لابني رولف وحلت نفسي إلى المعاش.
مخبز بيش ينتج الخبز بالكامل يدوياً، خلافاً لخبز الأفران الكبيرة الموجودة في الأسواق السوبر ماركت، حيث يصنع كل شيء آلياً منذ البداية حتى نضج الخبز وعرضه للزبائن. وقد علق بيتر بيش على فلسفة تمسكه بالعمل في الخبازة بالقول:
إن المرء لا يصبح بالخبازة ثرياً، لكنه لا يفقد عمله قط، وهذا سر نجاحنا هنا. في أقصى الظروف بعد الحرب كنا نعمل.
يفتخر الألمان بتنوع الخبز في بلدهم، حتى بات يقال إن في ألمانيا 300 نوع من الخبز، لكن مخبز بيش يصنع 10 أصناف من الخبز، بعضها ثابت كل يوم، فيما يصنع بعضها الآخر حسب الطلب الموسمي. تقاليد العمل الموروثة وضعت نساء الأسرة في وظيفة بيع المنتجات، فيما اختص الرجال بعملية الإنتاج وهي الأصعب. واجهة المخبز صغيرة مكتظة بالزبائن. أخذتنا الأم بيش إلى مطبخها في نفس المبنى الذي يضم المخبز والفرن والبيت. قالت وقد علت شفتيها ابتسامة:
نحن متزوجان منذ 50 عاما، وعندنا رولف الذي قابلته وابنتي ذات الشعر الأسود وهي ليست معنا الآن.
لا تبدو الأم بيش في 72 من العمر، وزاد عجبي حينما أخبرتني أنها تمارس البيع كل يوم منذ 7:30 صباحا حتى 7:30 ليلا، كما تقوم بالطبخ وتنظيف البيت خلال هذا الوقت. قاطع حديثنا توافد الزبائن على المحل، وحين خلى المكان سألنا السيدة بيش عن سبب انخفاض أسعار منتجاتهم مقارنة بالمخابز الأخرى رغم أنهم ينتجونها يدويا، فقالت:
في محلنا الصغير نصنع كل شيء بأيدينا، وعملنا جماعي، كما أن التكاليف ليست عالية لأننا لا نستخدم إنارة وديكورات عرض باذخة مثل المحلات الكبيرة، وهذا كله يخفض من الكلفة. ومن هنا فإن بوسعنا أن نراعي زبائننا ولا نفرض أسعارا عالية.
لبرنامج العراق اليوم أحمد القريشي، دي دبليو عربية، بون.
وبهذا مستمعينا قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم. تقبلوا تحيات عباس الخشالي وفريق العمل في دي دبليو بألمانيا وفي راديو دجلة وراديو المربد. مع السلامة.